على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث متصلا مع قوله تعالى في آخر سورة القصص: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقلنا إن الأمر يحتاج إلى وقفة، وبخاصة في نهي الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. وقلنا إن هذه الوقفة تعني أسلوب القرآن ومنهجه واهتمامه بقضية التوحيد. وقلنا كذلك إن علماء هذه البلاد رحم الله الموتى منهم ووفق الأحياء وحفظهم وسددهم لهم عناية خاصة بالتوحيد، تأليفا وإيضاحا وبيانا، وكذلك أيضا في ردود على المخالفين. وقلنا إن هذه العناية قد كانت مصدر تشويش عند بعض الناس لما رأوا من العناية الظاهرة جدا منذ قيام هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وألف فيها المؤلفات، ثم أخذ بذلك أبناؤه وتلاميذه وتلاميذهم من بعدهم، وكانت لهم هذه العناية الكبرى، فكان ذلك مصدر تشويش كما قلنا عند بعض الناس. ومحل التشويش هذا حينما ظنوا أو قالوا إن التركيز على مثل ذلك والعناية به تعني اتهام الناس في عقائدهم، وكأنهم قالوا إنكم تتهمون الناس في عقائدهم. و الرد الواضح في ذلك النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العناية بالتوحيد. فالقرآن سوف نستعرض شيئا من ذلك، وكذلك أيضا شيئا من السنة، ويكفي أن نشير في السنة إلى أن العادة أو المألوف في كتابة الكاتبين المتقدمين رحمه الله حينما نظروا في القرآن المكي والقرآن المدني، وقالوا إن القرآن المكي يهتم بالتوحيد وقصص الأنبياء ونحو ذلك، بينما يهتم القرآن المدني بالأحكام والتشريعات، وهذا صحيح في الجملة، لكن القول بأن القرآن المكي يهتم بالتوحيد وكأنه يفهم منه أن القرآن المدني ليس فيه عناية بالتوحيد أو حتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في سيرته العملية ولا في سنته القولية بعناية بالتوحيد منذ بعث إلى أن توفي، التوحيد الصريح ليس فقط التوحيد العملي التطبيقي، بل حتى التوحيد القولي والتحذير من الشرك، نص على التوحيد والتحذير من الشرك إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يترك التوحيد لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة ولا في مكة ولا في المدينة ولا في الجهاد ولا في الحضر ولا في السفر أبدا يعني. وهذا سوف نشير إلى ما يسمح به المقام من بعض النصوص في ذلك. فيما يتعلق بالقرآن، كانت عناية القرآن بالتوحيد من عدة أمور: التصريح بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والتصريح والتحذير من ضده الذي هو الشرك في القرآن المكي والمدني، العناية وبيان صفات المؤمنين والموحدين، وبيان أيضا صفات المشركين وأحوالهم وقبائعهم، بيان جزاء التوحيد وثوابه وأثره في سلوك المؤمن في الدنيا والجزاء في الآخرة، وكذلك الحال في ضده أثر الشرك وجزائه وانعكاس ذلك على أهله بشكل متواصل لا ينقطع. ثم، وهذا هو تقريبا محل الذي هنا، أن الله عز وجل تحدث عن التوحيد وذكر التوحيد والشرك في مواطن بعيد جدا، يعني في لولا ما ينبغي لنا من أن نفهم من عناية القرآن بهذا الأمر العظيم لكان يعني ما وجه الاهتمام بالتوحيد وتقريره والتحذير من الشرك في حق الأنبياء وحق الملائكة بل حتى المؤمنين أنفسهم، أما يتحدث عن المشركين ويحذر منهم هذا، لكن يتحدث عن الملائكة و يبين براءتهم من الشرك وتبرؤهم ممن تعلق بهم، وتحدث عن الأنبياء وهم دعاة التوحيد، مما سوف نقف عنده إلى حد ما بشيء من الطول، لأنه هو الذي يجسس الموضوع، بمعنى أن القضية ليست اتهاما لأحد بعقيدته، وإن كان لا شك الأخطاء الموجودة لابد أن تبين، كما أنه تبين أخطاء المعاصي تبين أخطاء الشرك، فالناس فيهم معاصي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو ميدانه، وأكبر المنكرات في الشرك، وأعظم المعروف التوحيد، فالأمر بالمعروف يأتي في قمته وفي أعلاه التوحيد، والنهي عن المنكر يأتي أيضا في أعظمه وأشد ركاكه الشرك، فكما يقع الناس في المعاصي يقعون في الشرك وصوره. لكن المقصود هنا تقرير شيء مما اعتنى به القرآن فيما يتعلق بحق الملائكة وحق الأنبياء وحق الموحدين المؤمنين. ففي حق الملائكة مثلا يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويسبحون ولا يسأمون مفطورين على 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 التسبيح والتقديس والتهليل لله عز وجل. ما معنى ليسوا مكلفين بمعنى كما كل بنو آدم. ومع هذا جاء التشكيك: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك ينزل جهنم. لا يقولون، إنما غيرة الله سبحانه وتعالى على حقه هو التوحيد. في الآية الأخرى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني من أبعد الأمور والأشياء أن نتصور أن الملائكة يعني ممكن أن يشركوا أو يمكن أن 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 أن, أن يدعوا شيئا من حقوق الله عز وجل في الألوهية. ومع هذا جاء التشكيك: ومن يقل منهم إني إله من دونه، مع أنه أثنى عليهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيتهم مشفقون. قمة التوحيد وقمة الإخلاص وقمة العبادة وقمة الخضوع لله عز وجل وتقديم كل نوع التسليم والتقديس والتسبيح لله عز وجل. أما فيما يتعلق بالأنبياء ففي عموم الأنبياء وفي تفاصيل في حق الأنبياء عموما يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. طبعا الوحي الأنبياء، أوحي إليك أن أوحي إلى من قبلك من الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآية في سورة الزمر والآيتين في سورة الزمر، والزمر كلها حديث التوحيد وخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواردها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك. هل حينما خطب كان 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 محل اتهام؟ حاشاه، وإنما بيان لعظم هذا الأمر. لماذا لم يقول إن الرسول محل اتهام في توحيده؟ فحينما يتحدث المتحدث عن التوحيد ويهتم بالعقيدة ويهتم ويكتب فيها الرسائل وتلقى فيها المحاضرات وتركز في المناهج، لأن يعني عقيدة القرآن ليس لأن الناس متهمون في عقائده، وإنما لم يجب لأن يعني تأثر الناس أو اهتزاز حق عليه مشكل، لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فلا بد أن يتعاهد الناس، لا بد أن يتعاهد الناس للتوحيد في 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 في, في كل مناسبة. فأنت تلاحظون كيف الناس تتعلق بالشعوذات، كيف تتعلق بالسحر، هذا كله خارج التوحيد، وكله صور، بعضها صور وصور الشرك وتتعلق بغير الله عز وجل. فالنفس ضعيفة، ضعيفة جدا، لأنها تتشبث بأي شيء، إن مرضت تعلقت بأي شيء، إن اهتزت مواقعها في الدنيا، في أموالها، في أولادها، في أبي تعلق بأي شيء، هذا يذهب إلى سيد، وهذا يذهب إلى دادي الملك. اهتزاز العقائد خطير. فلا بد أن الناس يتعاهدوا بالتوحيد. ولهذا القرآن ينهي بالتوحيد بشكل عجيب. لو قال قائل لا تكاد تكون آية إلا تدل على التوحيد من قيم وبعيد، ما 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 عدا الحقيقة. فالله عز وجل يقول في حق الأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. طبعا تقديم المعمول على العامل يدل على خصوصية التخصيص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في آية أخرى في سورة الأنعام حينما ذكر الله جملة للأنبياء وفيهم أولو العزم في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، طبعا الكلام أيضا مع إبراهيم عليه السلام ومحاجة قومه في الشرك وحاجه قومه وقال تحاجوني في الله وقد هدانا ولا أخاف ما تشركون به إلى آخره. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. انظر إلى تعداد الأنبياء كم عددهم هنا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كم صار هذولا؟ ها؟ 17 نبي فيهم أولو العزم، وكلا فضلنا، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء هل يتصور أن يشركوا؟ والأنبياء معلوم أنهم مصطفون، الله يصطفيهم، اصطفاء النبوة اصطفاء، وهو ترشيح من الله عز وجل، ما هي كسب ولا تأتي بطول العبادة ولا طول التعبد ولا، الله عز وجل اختار، ولا واختيار الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. واصطفاهم وهم مصطفون، ولهم لهم خصوصياتهم ولهم مقاماتهم عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا قال بحقهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا الإمام الكثير رحمه الله تكلم عن الآية وقال يدل على عظم الوقوف في وجه الشرك. ثم قال بعدها أولئك الذين هدى الله بهداه وقته. ناهيك، والمقام يطول جدا، لو تحدثنا عن كل نبي بخصوصه في 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 أمر في أمره بالتوحيد، في أن الله أمره بالتوحيد، ما هو دعوة قومه. نعم كل الأنبياء دعوا قومه بالتوحيد، لكن الله أمرهم وتواصوا به الأنبياء. مثلا في إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى يعقوب أيضا بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد أنبياء أنبياء يقول لبنيه أنبياء يقول أنبياء ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون ونحن له كل الآيات التي بعدها في كلها التوحيد وهم أنبياء وحاشاه أن يشركوا إنما القضية تقرير التوحيد وبيان ضرورة تعاهد الناس التوحيد والكلام يطول الحقيقة وأيضا استحضار النصوص كلها يحتاج إلى مزيد من العناية والتحضير فيقول الله عز وجل لموسى كما في سورة طه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني أنه لا إله إلا أنا فاعبدني هذا طلب لموسى ليس دعوة موسى لقومه طلب متوجه إلى موسى عليه السلام أنه لا إله إلا أنا فاعبدني مع موسى هو المروح التوحيد وهو نبي لكن تقرير في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت آيات كثيرة في أمره هو عليه السلام بالتوحيد والبعد عن الشرك مثلا في سورة يوسف حتى يوسف عليه السلام أيضا في نفس السورة يا صاحب السجن قبل لا تقوط إلا نبأتكم بتأويله قبل ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن لا تراث لا أشكره يصح الاثنين أربعة متفرقون الكلام في حقه ولا في دعوته دعوته إلى التوحيد أربعة متفرقون إلى آخره لكن هو يتبرأ من الشرك وهذه ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما في سورة البقرة الآية قبل قليل في آخرها أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بيوسف عليه السلام قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تبرؤ وخاصة أن هذه الآية جت في السياق الآية قبلها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية يمرون في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشرك وفي سورة يونس أيضا في آخرها وكذلك ننجي المؤمنين وإيش بعدها وكذلك ننجي المؤمنين في آخرها ولا تدعو من دون الله والنبي حاشاه أن يدعو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله صب بمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وآيات كثيرة الحقيقة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، لقد ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحشاه أن يشرك. ومثله هنا ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله إلها آخر. أما فيما يتعلق بالمؤمنين مع أنهم مؤمنون، والله عز وجل قرر أنهم مؤمنون، ليس حجة على الكفار مع المؤمنين. مثلا الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام، والذين يبيتون رب السجد وقيام، والذين يقول الله يصف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. من الخصخصات أنهم لا يدعون مع الله، معنى هذا هو أول أول أولويات. ما كانوا عباد الرحمن إلا حينما أخلصوا لله عز وجل، ومع هذا جعل من صفاتهم لا يدعون مع الله إلها آخر. فإذا قد تقول يعني هل هم متهمين وهل هم متهمون؟ إنما القضية لابد أن كل مسلم ومؤمن يتفقد نفسه ويتفقد توحيده. لما في سورة المؤمنون قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إن الذين خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم لا يشركون، كذا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم إيش يشركون هكذا، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فإذا هم أهل التوحيد، ومن خشية ربهم مشفقون، وبآيات ربهم يؤمنون، والذين بربهم لا يشركون. فمن أخص خصائص المؤمنين وهم مؤمنون، لأن نحن لا نتحدث على الكفار ولا على المشركين ولا على الدعوة إلى التوحيد، شيء آخر. الدعوة إلى التوحيد وذكر المشركين وأنواع الشرك وألوان الشرك وصور الشرك شيء، لكن صفات المؤمنين أنهم بربهم لا يشركون. القضية دقيقة جدا يا إخوان، والذين بربهم لا يشركون. إذن الكلام في العناية بالتوحيد هي طريقة القرآن. حينما تأتي السنة، طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان له التوحيد، وكانت العناية في مكة بالتوحيد، ولم يأتي التشريع إلا في المدينة ما عدا الصلاة. الصلاة شرع في مكة، أما بقية الأحكام الزكاة والصيام والحج والجهاد وتحريم المحرمات الخمر والزنا كل كانت في المدينة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتوقف أبدا، متدرجة. دعا الأقربين ثم دعا العامة وأنذر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين فإن عصى قبلها في داعي للتوحيد، وما لك من قبلك لا ينذرون لك وما تنزل في الشياطين وما ينبغي له إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعو مع الله إلها آخر. حشر عليه الصلاة والسلام فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم قلت من الآيات. لكن المقصود أن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد كانت في كل سيرته. في المدينة إلى أن يعني في الجهاد في حينما يعني كان آخر من يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي في في مثل في آية من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في 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 دعوته التوحيد لم تحضر في ذهني، لكن حتى في قوله عز وجل إذا جاء صباح الفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، لا شك أنها متضمنة معنا من آخر ما نزل متضمنة الدعوة إلى التوحيد، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح لله عز وجل والتنزيه والتقديس. فالمقصود أن وأرجو أن يعني طلبة العلم بخاصة والدعاء أن يتتبعوا حديث القرآن عن التوحيد وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في المدينة. في مكة الأمر جلي، وهذا هو الذي يقرره الكتاب والمؤلفون والكاتبون في تاريخ التشريع والكاتبون في، لكن العناية يعني بالتوحيد في المدينة عناية فائقة، فلم يكن الأمر مقتصرا على التشريع والأحكام والتكاليف، وإنما كان فيها دعوة التوحيد. أما طبعا فيما يتعلق بالحديث عن المشركين والحديث عن الشرك والحديث عن جزائه، هذا شيء كثير، وهذا أمر جلي، لكن التركيز على خاصة أهل الإيمان، وأن من خصائصهم أنه لا يدعون مع الله إلها آخر وأنهم لا يشركون، هذه التي تركز عليها الإيمان حتى تعرف طريقة القرآن، وأن القضية ليست اتهاما لأحد في عقيدته ولا في توحيده ولا في إخلاصه، وإنما فعلا لأن طبيعة النفوس تنحرف إذا قل فيها مذكر وقل فيها الواعظ وقل فيها المنبه، فإنها فيها تنحرف. ولهذا يا إخواني صور مع الأسف صور الشرك في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف صارخة، ومع الأسف أيضا العلماء لا أدري يعني هل يعني حتى من قديم هل لم يتنبهوا لهذا أو تساهلوا في هذا، لأن الصور صارخة أن يدعى من دون الله عز وجل طلب المدد والدعاء، هذا من 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 أعظم صور الشرك، لا يدعى إلا الله عز وجل. أما أن يدعى غير الله ويطلب منه المدد ويستغاث به ويرجى خيره ويخشى ضره من دون الله عز وجل أمر خطير، وترتب على ذلك طبعا الغلو في الصالحين والأولياء والمقبورين والزعم، يعني حتى وصل ليس فقط توحيد الألوهية، وصل حتى إلى توحيد الربوبية، صاروا يعطونهم حتى شيء من صفات الله في الربوبية، أنهم يدبرون وأنهم يدبرون في الكون ويمنعون ويعطون بشكل عجيب ويعلمون الغيب يعني فانحراف انحراف ما بعده انحراف. وما ذلك إلا لقلة العناية بالتوحيد. في صور من الشرك صارخة، ومن أظهرها وأجلها دعاء غير الله عز وجل وطلب المدد منه من دون الله عز وجل، وهذا جلي. ولا أظن أحد نازع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تصل إلا لله أبدا. ما أحد نازع، ولا يستطيع أحد يقول الدعاء ليس عبادة، ما أحد يقول الدعاء ليس عبادة، إذن لماذا يدعى غير الله؟ قضية النجاة وقضية الواسطة، يعني حتى قضية الواسطة يعني فرق، يعني وإن كانت الواسطة ممنوعة لكن فرق بين أن تجعله واسطة وأن تدعوه من دون الله. يعني اتخاذ الوسائط شيء وإن كان ممنوع، لكن فرق بين أن تجعله واسطة وأن تدعوه من دون الله. الواسطة يعني بمعنى أن تقول يا فلان اشفع لي، يا فلان اذكرني عند ربك، هذه واسطة، أو يا ربي أثرك بك فلان، هذه واسطة، هذا ممنوع. لكن هذا يقولك يا فلان اشفع لي من هذا الدعاء، هذه واسطة بعد. إنما استشفعك بالله واسطة، لكن يشفع لي تطلب منه مباشرة هذا الدعاء. فليس القضية فقط واسطة، إنما دعاء من دون الله، يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا فلان اشفي الشدة عني، يا فلان رد لي كذا، اشفي مريضي، هذا دعاء من دون الله عز وجل، ليس وسائط، ليس وسائل، هذا دعاء من دون الله، مع ان الوسائل ممنوعة. لا 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 حينما تلاحظ فعلا يعني غلوه في القبور واصحابها بشكل عجيب، يسمونها قحجا ويذهبون إليها في موالدها وفي غير موالدها بشكل عجيب، ويذهبون بمرضاهم ويذهبون بإبلهم وبغنمهم وأبقارهم، يا احنا في جاهك واحنا في حماك واحنا ويذبحون وينذرون، أعوذ بالله، ذبح غير الله ونذر غير الله، يعني قضايا. انظر، لأن الناس لما تركوا تخلف هذه القضايا، مما يدل لابد من العناية بالتوحيد، ولابد أن يتعاهد الناس بالتوحيد. فالله عز وجل يقول لنبيه ولا تكونن من المشركين، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك، ولا تدع مع الله إلها آخر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما يدل على تأكيد هذا الموضوع، لا إله إلا هو، تقرير التوحيد، كل شيء هالك إلا وجهه، هذه قضية إثباتية، يعني إثبات لا إله إلا هو أن كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك، وهذا من أظهر دلائل التوحيد. والهلاك هذا أيضا يسلم به كل الناس، كل العالم تعلم أن كل شيء هالك، كل شيء، وليس الأحياء، كل شيء يفنى، حتى الجمالات تفنى، وكل شيء يتلاشى، الأشياء تتهدم وتتحلل، كل شيء ينتهي، كل شيء هالك، والملائكة يموتون، والأنبياء يموتون، والصالحون يموتون، وكل يموت إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا أيضا عند وجهه فيه إثبات صفة وجه الله عز وجل، وهذا هو الحق، مثل السنة والجماعة إثبات الوجه الله عز وجل، صفة من صفاته، من غير تكييف، إنما نوما بالحقيقة. أما التكييف فنفوضه إلى الله عز وجل، نفوض الكيفية ونؤمن بالحقيقة، له الحكم. وقلنا أن ذكر الحكم هنا بخصوصه لما تميزت به هذه السورة من الحديث عن السلطانين، سلطان الحكم وسلطان المال، وأن ملوك أهل الدنيا وحكامها لا يملكون شيئا على الحقيقة، وإنما الحكم كله لله، ولهذا قال هنا له الحكم وإليه ترجعون. أيضا هذا نوع من التنبيه إلى إثبات شيء آخر، وهو اليوم الآخر، وأن المرد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الحياة الدنيا ليست هي المقر الأخير، وليست هي المثوى الأخير، وإنما إلى الله رجع وإليه الرجوع، وإليه يرجع الأمر كله، والخلائق كلها سوف ترجع إلى ربها وسوف توافى بحسابها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز خضاب اللحية ذات الشعر الأبيض الشيب بصبغة الشعر الاصطناعية، أم لابد من استعمال حناء، لأن هذه الصبغة تدوم زمنا أكثر من الحناء؟ لا مانع بأي صباغ، بالحناء بالكتم بأي أصباغ، إنما المنهي عنه السواد الفاحم، المنهي عنه السواد الفاحم، وإنما يكون كتم بين الحنة والسواد. السواد الفاحم ينبغي أن نجتنب، وقال بعض العلماء بتحريمه، والصحيح أنه مكروه، أنه يكره الصبغ بالسواد، وإنما يصبغ، بل حتى الصبغ يكون مستحب، تغيير الشيب مستحب، إما بحنة وإما بغيره، أو بكتمه خليط من الحنة والسواد، أو بأي أصبغ، لكن ينبغي أن يجتنب السواد الفاحم. ما حكم استعمال الجوال في المساجد؟ لأنه من المعلوم المساجد جعلت لذكر الله والصلاة في القرآن. لا شك أن مما ينبغي هذه الآلات الجديدة التي يحتاجها الناس ويحملونها معهم لحاجتهم، ينبغي أن يراعوا لا شك أدب المسجد، سواء النداء هذا البيجر هذا أو الجوال أو حتى غيره من النداء، لو كان هناك أشياء يعني أو حيحان بعض الجزء اللي يحتمل أحيانا بعض الموظفين الرسميين، أن المؤقتة هذه اللي بين الموظفين وبين الآلية هذه، كل هذه لا تستعمل، وبخاصة إذا كان فيها تشويش تصدر أصوات وكذا. أما مجرد أن يتحدث به لحاجة لا مانع، يعني أحيانا قد يكون هو ما حمله إلا لحاجة، وخاصة بعض الحاجات التي يتوقعها، كما لو كان أهله مثلا في مكان معين أو ينتظر مكالمة عقد مريض تتعلق بشيء، بس إنما الكلام أنه لا يشوش على المصلين، وبخاصة لأثناء أجراس وأصوات لأثناء. أما مجرد أن يحدث أنه يحتاج، أما الكلام كلام أهل الدنيا، إما تجارات أو كلام مجرد كيف الحال وشلون قعدتك طيب، هذا كلام ما يقاتل في مساجد فيه. أما لو كان هناك أشياء تستدعي، كما قلنا أهله في حالة ينتظر أن يتصلوا، أو مريض من أولاده أو مريض أو من أقاربه، أو إنسان له حاجة ملحة من أصدقائه معارفه، هذه أمور تقدر بقدرها. هل هناك فرق في قولنا علمني ودلني، أم أنهما بمعنى واحد، وإن كان هناك فرق في المعنى أرجو توضيحه؟ لا يبدو أن هناك، لأن تستعمل إحداهما مكان له، طبعا لكل لفظ دلالة، لكن أحيانا يستعمل هذا المحلان، دلني أرشدني علمني فقهني بصرني، كلها قد تستعمل تدل على بعض، لكن إذا أراد التفريق يمكن يفرق، بمعنى علمني من التعليم، ودلني إذا كان هناك سابق ضلالة أو سابق، لأن الدلالة حين تستعمل على الشيء الذي إما تكون ضللت طريقا مثلا، أو وإن كان علمني تدل على جهالة، كما أن الدلالة تدل على سابق جهل، والتعليم تقول تدل على سابق جهل. على كل حال كلها يدل بعضها على بعض ويفسر بعضها بعضا. هل السترة في الصلاة واجبة وما كيفيتها؟ لا، الوجوب ما يبدو أنها واجبة، لكن ينبغي العناية بها، ينبغي العناية بها. والسترة أي شيء يكون أمامك، سواء تضعه أنت أو يكون موضوعا ثم تصلي خلفه، كالعمود في المسجد السارية أو جدار أو دولاب مصاحف أو حامل المصاحف، أو تضع أنت إذا كان معك شيء، ويستحب في السترة أن تكون ذات جرم، يعني بحيث أنه وكما ذكر الفقهاء ذكر السنة أن يكون في قدر مؤخرة أو مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني يسمى الشداد، هذا الشداد طبعا طبيعته طرفاه، الطرف الأول منخفض والطرف الثاني مرتفع لأن الراكب يتكئ عليه إلى حد ما، فمؤخرة الرحل تكون أرفع. لا تعرفون الشداد أن يضع على الدابة خاصة على الإبل، وعلى وأحيانا قد يضع على الخيل أحيانا يختلف، لكن عادة يكون المؤخرة أرفع، المؤخرة تكون أرفع من المقدمة، فترتفع بقدر ذراع أو أقل يعني، وأي شيء يضعه أمامه أو حتى مثلا الحافظات حقة الماء اللي في الحرم إذا صلى خلف واحدة، هذا كل هذه ممكن أن تكون أو كرسي، فأي شيء تضعه تصلي خلفه أو تضعه أمامك هذا كافي في أن يكون سترة. وإن لم تجد فتضع عصا أو تضع خط، إذا لم يجد خط خطا لا يكفي إن شاء الله. يقول أرجو نصيحة لبعض المراجع أو المراجع المبتدئين في حفظ القرآن، أن لا شك أن التوجه إلى حفظ كتاب الله أمر طيب، والعناية به مما يحسن، وبخاصة طالب العلم، طالب العلم ينبغي أن تكون أول عنايته بكتاب الله عز وجل. مع أنه والله الحمد في المسلمين كثير من يحفظ كتاب الله في القديم وفي الحديث، يحفظون كتاب الله عز وجل وإن كان ليسوا من أهل العلم المتميزين، وهذا لا شك أنه دليل على قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. فكثير من المسلمين عرب وعجم يحفظون كتاب الله عز وجل، فينبغي العناية بكتاب الله، ولا شك أن الحفظ لا يكون إلا العناية الصادقة والجادة والتوجه والعزم، ثم الإرادة والتصميم والمتابعة. الإنسان أحيانا أول ما يبدأ عنده قوة لكنه يفتر، الذي يفتر هذا قد لا يحقق المطلوب، لكن ينبغي الإنسان أنه يلاحظ نفسه، إذا وجد فتور فليتوقف قليلا لكن يحافظ على ما حفظ، لأن الإنسان قد يستبعد وكم باقي 30 جزءا ما حفظ الجزئين أو ثلاثة، الثلاثة اللي حفظتها حافظ عليها، خير كثير، خير كثير جدا أن تحفظ ثلاثة أجزاء، وأن يكون معك من القرآن ثلاثة أجزاء من أوله من وسطه من آخره، بل حتى قد تحفظ نوازع، خير كثير، تحفظ بعض السور، تحفظ الكهف، سورة ياسين، الملك، جزء تبارك، جزء عم، جزء قدسنا، تحفظ شيء خير كثير، تحفظ شيء البقرة آخرها أولها جزء منها كلها، آل عمران جزء منها، شوي شوي تحفظ يعني، لكن يعني اللي ينبغي التركيز عليه أن ما تحفظه حاسب عليه، ولا يعني لأنك إذا استقلت الطريق ضيعت هذا وهذا ما. فهذه من الأمور المهمة وبخاصة في من اتقوا الله وحفظ بعض الشيء فليحافظ عليه. من أهم أسباب وسائل حفظ التكرار والمراجعة الدائمة، المراجعة الدائمة والمنتظمة، بمعنى لا بد أن تضع نفسك وردا يوميا، لا بد أن تضع ورد يوميا. وهذا سهل، ما يكلف يا إخواني، لا يكلف. في المسجد قد تذهب مبكر ربع ساعة نص ساعة وتقرأ شيء كثير نص ساعة، وأنت في الطريق وأنت في 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 في, في السيارة تراجع، ما يأخذ منك شيء أبدا يعني، جزء يمكن ربع ساعة ثلث ساعة بالبلبل ما. فالمراجعة مهمة جدا، كذلك مهم جدا المدارسة، وهي أن تقرأ مع إما مع أستاذ وهذا أحسن بخاصة في أول حفظ، أو مع زميل حافظ متقن، أو حتى يفتح المصحف وأنت تقرأ وهذا جميل أيضا وقريب أتقن. فالمراجعة لا بد منها، والمدارسة وترسخ كثيرا، المدارسة ترسخ كثير، لأن الإنسان يقرأ يركز جدا، إذا كان هناك من يسمع لك ويستمع إليك ويتابع معك تكون عندك تركيز شديد، فهذه كلها تعين الحفظ. وقبل ذلك طبعا وبعده الإخلاص، اجتهد بأن تخلص الله عز وجل. ومن أعظم ما يعينك على الإخلاص هو إدراك عظم الأجر الذي سوف يكون لك. فإذا كان حرف فيه عشر حسنات، حرف عشر حسنات، فكل ما كررت ما هي مرة واحدة يعني، الإنسان في حفظه يكرر كم مرة، فكل ما كررت تتصور هذه الحسنات التي تسجل لك. فإذا استحضرت فضل الله عز وجل وسعة رحمته زاد نشاطك وزادت همتك. فالإخلاص وابتغاء الثواب وعظم الأمل في الله عز وجل وما يكون من أجر في قراءة كتاب الله عز وجل، هذا يعينك كثيرا، هذا الذي يمكن أن يقال، ولكن في هذا يطول الحقيقة. أما المراجع، ما في مراجع إلا بعض الكتب التي اعتنت ببيان المتشابه، في بعض الكتب اعتنت ببيان المتشابه في القرآن، يعني كل الآيات المتشابهة في الحروف والأشياء هذه، يعلمون يفسقون ويظلمون مثلا الأشياء هذه، والفاء والواو أحيانا، إن فإن، وفي أشياء يعني القرآن فيه كثير متشابه في هذا الباب، في كتب اعتنت بهذا الحقيقة فليطلع عليه. لا، ومع هذا أنا ما أرى فيها يعني جدوى كبيرة، إنما الذي يعينك يعني الاهتمام الخاص، وأن ترى نفسك يعني نوع من الربط بين الآيات المتشابهة بحيث تعرف كيف تميز بين هذا المتشابه. يقول ما الرأي في تفسير العلاء بن سعدي؟ هو من أجمل التفاسير الحقيقة، تفسير سهل مبسط وسهل التناول، ولا شك أيضا طيب وسليم من أي يعني انحرافات عقدية أو تأويلات. ما حكم الصلاة في مسجد يحيط به مقابر من جوانبه على اتجاه القبلة على هذا الشكل ذكرها؟ طبعا على كل حال الصلاة هي صحيحة، لكن يعني لأنه ليس في قبور وليس في أيضا في الصلاة هي صحيحة، لكن لا أدري لماذا يعني وضع في هذا المكان. عادة القبور يعني حتى الأخ وضع له مخطط تقريبا مما يدل على أن الذي حوله مقبرة، يعني هو حوله مقبرة، لكن على كل حال الأصل فيه أن صار فيه صحيح، إلا إذا كان فيه نوع من الفتنة أو انحراف العقدي فهذا يلاحظ، ينقل لمسجد إلى مكان أحسن حتى لا تتعلق النفوس إذا كان فيه لكن يبدو الظاهر أن الصلاة في صحيحة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وسوف نتوقف عن الدرس لمدة أسبوعين أو